السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. من فوائد الاجتماع على دراسة القرآن والتفقه فيه، الفائدة الأولى مغفرة الذنوب. فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ومن فوائد الاجتماع على دراسة القرآن والتفقه في الدين وذكر الله سبحانه وتعالى أن من حضر الحلقات تبدل السيئات قبل الحلقات إلى حسنات، كما جاء عند النسائي وغيره. النبي قال: يقال الذين اجتمعوا في الحلقة قد بدلت سيئاتكم حسنات. السيئات التي كان يعملها العبد قبل الحلقات تبدل حسنات، فمن رب العزة ورب الأرض والسماوات. وذلك وهذه الجوائز العظيمة، لأن العبد لا يصلح حاله في الحال والمال بطلب إلا بالعلم، فالله من رحمته حق وضع هذه الجوائز العظيمة في حلقات العلم حتى يعرف الإنسان كيف يعبد الله. إذا عبدوا على بصيرة استراح للدنيا والآخرة، وإذا عبدوا على جهل نعم فسد عليه أمر الدنيا والآخرة. وذلك وضع الله بالجوائز العظيمة: يبدل سيئات حسنات لمحضر حلقة العلم، يغفر له ذنوبه. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لاحظ كيف يقول حفتهم الملائكة. فينبغي لطلاب العلم حينئذ أن يتقاربوا في المجلس تحفهم وتحفهم الملائكة، لأنه قد جاء استحباب سد الفرج في حلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي كان في حلقة العلم وقد جلس في الفرجة سدها واقترب من الحلقة أوى إلى الله، فأواه الله أي أدخله الجنة، لأنه تقارب مع إخوانه وسد الفرجة في حلقة العلم كما يسدها في الصلاة. فقال البخاري: يستحب أو يبوب باستحباب سد الفرج في حلق العلم. ومن فوائد ذلك انشراح العبد في الدنيا قلبا وسعادة ونجاة إلى الله يوم القيامة من دارسة العلم. فإن العلم يبين لك كيف تصير إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. يعني إذا ما مشى في هذه الحياة يطلب العلم لا يسهل طريق الجنة، لأنه يكون جاهل، والجاهل قد يرد موارد تؤدي به إلى الشرك والكفر وهو لا يشعر عياذا بالله. فبالعلم يعرف كيف يعبد الله فيسهل عليه طريق الجنة. ولذلك النصارى كانوا في طريق النار، لأنهم كانوا يعبد الله لكن لم يطلبوا العلم المعرف لهم بحقيقة العبادة، فحينئذ ضلوا السبيل. فلا نزال في الصلاة نقول: يعني جنبنا الصراط جنبنا الصراط الضالين، يعني للنصارى اهدنا الصراط المستقيم هو طريق الصحابة. فكانوا يطلبون العلم، يسمعون من النبي في المسجد النبوي العلم ثم يرجعون إلى أهلهم ويعلمون. هذه طريقة الصحابة. الضالين طريقتهم أنهم النصارى يعبدوا الله ولا يطلبوا العلم، فحينئذ ضلوا وفسدت خواتمهم فصاروا في النار عياذا بالله، لأن العلم يعصمك من النار، والجهل كما قيل يؤهلك لدخول جهنم. فقد جاء عن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فمن لم يطلب العلم لا يعرف كيف يتبع عليه ما ينزل ما يتبع ما ينزل من الله، فإنه إذا ما طلب العلم ما يعرف كيف يعبد الله ولا يعرف ما أنزل الله إلا بسماع العلم النافع. ولذلك على المسلم أن يتقي الله، فإنه معرض لإعراضه عن العلم لمقت الله وإعراضه عنه سبحانه وتعالى. وقد جاء بالحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإنه قد قال الإمام الجدد محمد الوهاب قال: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. فالإعراض عن العلم طريق لذلك. لذلك انظر إلى نفسك، الناس اللي يطلبون العلم والناس الذي لا يطلب العلم، تنظر إلى الذي لا يطلب العلم تراقبه وإذا به مليء بالخطاء في الصلاة والبدع. ما شفت إنسان بعد ما يصلي يجمع يديه وينفث في ملابسه وينفث في، يقال له: ما هذا؟ فيقول: أتحصن. هل النبي يتحصن بهذه الطريقة؟ هذا كنت مريض وترقي نفسك ما هي مانع، لكن تتحصن من الشياطين، تتحصن من الأمراض، للنبي طريقة فيها. كان يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض السماء، من غير لا ينفث على بدنه ومن غير لا يمسح وجهه. فالمعرض عن العلم تجد عنده أخطاء كثيرة وبدع وضلالات، سبب ذلك أنه لا يعرف كيف يعبد الله، لا يعرف. نعم، فتنتشر عنده بدع كثير وأخطاء في التعامل مع أهله، يظن أنه أهله من حقهم يفعلون ذلك، ومن حقهم أن يأمرهم بهذا مثلا. نعم، يجبرها على زيارة صديق صاحبة 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 زوجة صاحبة، زوريها وهذا ولا أطلقك، ما واجب عليها. فالذي لا يطلب العلم لا يعرف ما الواجب ما المستحب، ويؤدي ذلك إلى مشاكل في حياته، ويؤدي ذلك إلى مصاعب وكوارث وغموم وهموم سببه الإعراض عن العلم الذي أنزل حيث يطلب. لذلك النبي رأى إنسان رأى الحلقة ثم قام وأعرض عنها وخرج خارج الناس من غير ضرورة، فقال: هذا أعرض الله عنه، أعرض عن العلم فأعرض الله عنه. فإذا أعرض الله عن العبد فكيف يكون له سعادة في هذه الدنيا ونجاة إلى الله يوم القيامة، ونزل في العلم لا يرفع رأسا به، نسأل الله العافية. ومن فوائد التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى معرفة الطريق الحق وقت الفتن، فإن الذي لم يدرس العلم إذا حلت الفتنة ما يعرف يتصرف فيها، يطيش مع الناس مع الطائشين، لكن طلب العلم قبل حصول الفتن يعرف كيف يتصرف. وقعت حرب، وقعت فتنة، وقعت، فالله ذكر من القوانين في الكتاب والسنة ما تحفظ به نفسك وأهلك إذا عملت فيها. فإذا ما درست القوانين هذه كيف تنجو؟ لذلك في الطيران لما يجي يقلعون خدم الطائرة يقولون: ترى إذا طاحت الطيارة سووا كذا وكذا وكذا. بالفعل إذا الطيارة صارت في البحر أو شيء عرف الناس كيف ينجو. وكذلك المعلم في حلقة العلم يقول للناس: النبي قال كذا في مسألة الصلاة، كيف تقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا في ركعة واحدة تجزيك، سجد السهو متى يكون قبل السلام بعد السلام. فيمشي العبد على هذه المعلومات التي جاءت عن النبي فينجو في الدنيا بالسعادة من الغم والهم، وفي الآخرة من عذاب القبر وعذاب النار. يمشي إلى خط الأمان، يمشي خطوات ثابتة، يعرف كيف يمشي. أما الذي لا يطلب العلم فقط يطلب فضائل الأعمال، ذكر النوم، صور قصيرة، ثم بعد ذلك ينام حتى يأتيه الموت، ولا يعرف كيف يصلي، ولا شروط الصلاة، ولا شروط لا إله إلا الله، ولا شروط التعامل مع الكفار، وهل التجارة مع الكفار معناها موالاة لهم، وهل تألفهم يعني بسبب القوة الذي عندهم تألفهم بالمال حتى نكف شرهم، هل يعتبر هذا كفر أكبر؟ ما يعرفون أشياء، فيكفر الحاكم بلاوي في حياته، ويعرض ولده للخطر وزوجته ونفسه للخطر، إذا أنه في أي لحظة ممكن ينطلق في فتنة ويترك زوجته تكلى، بلا زوج لها، مات زوجها، ولد أيتام، مشى مع الفتن، لأنه ما يعرف العلم، ما يعرف. فحينئذ تقع له فتن كثيرة في حياته بسبب جهله بدون ربه سبحانه وتعالى. المسلم أن يتواضع لله ويترك الكبر ويطلب العلم إلا نعم إلى أن يموت. ولا ينبغي للمسلم أن يقول حدي في العلم 4 سنين أتخرج من الحلقة. لازم ابن القيم شيخه 20 سنة حتى توفي، مع أنه كان عالم ابن القيم، يستفتى ذلك لما يعرف أن شيخه قد حضر يحضر ويستفيد، وهذا دأب العلماء المواصلة في الطلب وترك الانقطاع عن الحلقة من غير ما مبرر شرعي صحيح. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. إذا شفت واحد انقطع عن العلم فجأة بشبهة في معلم، بشبهة في درس، فانظر فإنه قد خبأ خبيئة حرم بيشهد بها، ما دام المعلم يمشي على الطريق الصحيح، ما أظهر بدعة، ما أظهر شيء وهو على الحق. فما هي الخبيئة التي هو مخبئها في نفسه؟ فكان شؤما عليه، كانت شؤما عليه حتى صرفه أو صرف عن حلقات العلم، لأن الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فمن علامات الانقطاع عن العلم أن كل إنسان عنده بلوى في الغيب، منها يتفرج إلى مسلسلات محرمة، يتساهل مع أصحابه، عنده منكر في لباسه، عنده منكر ما ينكر على أهله خطأ، المهم في أشياء ما يحبها الله من، فصرفه عن أفضل العبادات وهي طلب العلم. ولذلك جاء عن الزهري أنه قال ما تعبد الله، يعني لا بقراءة قرآن ولا بالصلاة، مثل ترك في الدين. فالجلوس في الحلقة وسماع العلم أفضل العبادات، كما نص على ذلك كبار العلماء كالإمام أحمد والابن المبارك والشافعي وغيره. فالإمام أحمد قال لا شيء، يعني في العبادات عندنا معشر العلماء الأئمة يعدل العلم في مسألة التعبد لله، ولكن ينوي العمل به لا شك، لا لمجرد الترأس يخلص النية أو ينوي أن يتأكل به يأخذ شهادة أو جاه عند الناس أو عند قرابته، ينوي وجه الله يرفع الجهل عن نفسه. في مسائل مهنة الشامي سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد لا شيء عن العلم لمن حسبت نيته، قال كيف ينوي تحسين نيته؟ يعني قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، حضر حلقة يتعبد الله رفع الجهل، لا يحضر حلقة ليزيد معلومات فيرتفع على الناس ويترقص. معلومة الناس يحبون أهل العلم ويكرمون في المجالس، فلما يرى بعض الناس هذا يبدأ يطلب العلم حتى يصير مكره فيكون رياء، وإنما يطلب العلم لكي ينجو من النار، لكي يرحمه الله في يوم البعث، لكي يستريح في قبره، من أجل هذا يطلب العلم ولا يطلبه ليترقص به أو يرائي به عباد الله أو يسمع به الناس، فمن سمع سمع الله به سبحانه وتعالى. نعم في علم فريضة، في علم فريضة وهو كيف تصلي، كيف تزكي. الآية عندما تريد أن تنقل شرعها للناس فرض أن تتعلم معناها وتنقل معنى الصحيح، وهكذا هذا علم فرض. المعاملة إذا قبلت عليها، بيع التأجير وانتهي بالتمليك بالتورق الإسلامي، إذا أقبلت عليها يجب أن تطلب العلم المعرف بها، هذا علم ضروري. فإياكم يا عباد الله والإعراض عن العلم، ولا تفتحوا آذانكم للشبه لأعوان الشيطان. من هم أعوان الشيطان؟ يقول ابن القيم أعوان الشيطان هم قوم، يعني استولى الشيطان على قلوبهم، كيف الظاهر يطلبون علم، لكن منهم قال الذين يذكرون عيب في المعلم، ليش المعلم ما بدع فلان، ليش المعلم، إلزامات ما لا دليل، هي لا تحضر عنده إذن. فالمهم قال هم الذين يذكرون عيب في العلم في المعلم، عيب في الحلقة، بحيث يفروا الناس، يريح الشيطان، الشيطان وده يبعد الناس، فهم جودون أصل ضيحوه خلاص، مشوا في طريق الشيطان، لما ذكروا عيب في المعلم، هذا المعلم متشدد، هذا عنده فتاوى إلى آخره، فصرف الناس عن التعلم، فوسط قعدوا في الجهل مساكين. وشوف هذول اللي تجد منهم تحذير غير في غير مكانه، أما في مكانك لما أحمد قال لجلسة الحارث، نعم على أصول حذر لما أحمد على العلم وفيه. لاحظ كيف علاقتهم بالدروس، يتلاعبون متقطعة، ما يثبتون عن شيخ، عاقبهم الله، لعله عاقبهم الله بسبب صدهم عن العلم، فترى ما عنده مواصلة في الطلب، تجد ذواقين كل شوي عند شيخ، شهر عند هذا الشيخ، شوي اختفى، وين راح؟ خلاص هذه عقوبة، لأنه ما خلى الناس يوصلون الفائدة، قطع مع الفائدة، فهو قطع بنفسه. والجزاء من جنس العمل. بينما اللي يدافعون عن أهل العلم يقول لا، هذا إن كان الشيخ ما تعمد الخطأ متأول، ما نترك العلم إلى آخره، شوف يثبت على العلم ويحضر الدروس ويواصل، دافع عن العلم. أما اللي مشى ولم يدافع مشى معه، مشى ترك العلم وصار العلم نسي منسي عنده. حتى زارني بعض الناس بعد أن قطع الحلقات ويذكر ندمه، وبعضهم جاء معتذر يقول سمعنا يعني يقصد كلام وصلنا الاغتاب ونتكلم، ف يعني وأسفا على ما مضى من أيام. المهم على المسلم الآن أن يستيقظ، لأنه سيموت، تأتيه الوفاة لحظة، يجب أن يتحصن في قبره من عذاب القبر بطلب العلم، ويتحصن مع من عذاب رب من عذاب جهنم والفزع الأكبر عندما يقوم من القبر وهو عريان العلم. فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون في طلب العلم ويعتبره مجرد نزهة، يقول والله أروح ألقى الشباب في الحلقة وأسولف معهم بعد الحلقة ويمكن نفطر. العلم مو نزهة، العلم جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عبادة فرض أن تتعلمها، يعني تتعلم ما يجب عليك منها، ترفع الجهل على نفسك فيما يقيم دينك. مهم أن تغيير جو، خلاص أنا قاعد أنا مارس 6 ساعات أبعد مع الأخوان في المسجد ساعة تسلى، لا مو بهذا، مو بهذا صحيح. تحضر كما لو يرشدك إنسان في جسر وتمشي من جبين جبلين، قال لك شوف ترى كثير سقط في الوادي، ما أعرف كيف يمشي في الجدر في الجسر، إيش أعطني التعليمات؟ قال تمشي بكل حذر، أول ما تشوف الجسر يهتز وقف، لأنه يكون حينئذ يربط نفسه من الجانبين أو تربط أجزاءه، ثم بعد تحرك شوي شوي إلين تنجو. هذه المعلومة اللي أعطاني إياها الشخص لو ما سمعها ويصار تسعى عليها معلومات كثيرة يعلمها المعلم في الحلقة، في مسألة كذا لا تفعل كذا لأن النبي قال، في مسألة كذا ويبدأ يمشي يمشي للآخر لين ينجو فيستريح من عذاب جهنم. فلو ما سمع المعلومة مثلا سقط، مع كثير من الناس سقطوا لأنه ما سمعوها قبل أن يمشون، لكن هذا وقف وسأل خبراء قال كيف أمشي على الجسر، أنا شايف ناس كثير في موتة تحت في الجسر كثير، كيف بعدي، أنا عندي حاجة لازم أعدي. فيقول لا شوف تفعل كيف وكيف، قال ايش يسوي، سامع كل كم خاف يفوت وحرف يسكت معهم. فكذا كنت في الحلقة، أما في الحلقة يأتي الإنسان وقلبه شارد ويقول متى يخلص المعلم حتى أفطر، ويعني شوي ينام ويقوم، لا هذه آخر عذاب، هذا أشد من سقوطك في الوادي، هذا سقوطك في النار من الصراط وهو تحت مزلة أشد من سقوطك في الوادي ذاك على رأسك، أنها تسقط في النار فوق الخوف من السقوط، وتهوي سنين مديدة وراها استقرار في طبقة في جهنم وعذابها وصراخها للنار، فزع ما تطيق. عليك أن تثبت رجلك على الصراط في السنة، تطلب علم السنة ثم تعمل بها مخلصا لله، وتعرف منهم أهل السنة تطلب عندهم العلم، وتخاف من أعوان الشيطان كثرة الزمن يتلبسوا بالإلباس وربما المنهج الصحيح، ثم تجلس معهم وإذا ترى الويل، بعضهم لا كلهم، ترى الويل من التحذيرات الخاطئة اللي فيها مجازفة. نعم، فالزم غلز الراسخين في العلم وارتبط بفتواهم في نوازلك، ولا تأخذ ببنيات الطريق. نعم، عليك بهذا حتى تنجو يا عبد الله.